بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هذا هو الشريط الثاني من شرح رسالة في القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
إرجافا ويحدث فتنة تركه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو قتل عبد الله بن أبي وهو له مكانته وله كلمته وله رأيه بين قومه والإسلام لا يزال غضا طريا، وبعض الناس حدثاء عهد في الإسلام، لصار إرجاف، إرجافا في الناس، يقتل محمد أصحابه. فربما امتنع عن الإسلام من يريده، وربما خرج منه ضعاف الإيمان. الحديث الثالث قضية الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن الصحابة رضي الله عنهم انتهروه وزجروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، في رواية لا تزلموه، ثم أمر بدلو من الماء فصب على بوله. ما المفسدة التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنه قرد لحصلت عدة مفاسد، منها انكشاف عورته حتى يراه عدد أكثر من الناس، ومنها اتساع رقعة النجاسة في المسجد، ومنها وهي ناحية صحية تضرر هذا الإنسان ببول، ومنها أيضا ربما أنه ارتد وترك الإسلام وجال الإسلام. هذه ثلاثة أحاديث تدل على هذه القاعدة التي ذكر الشيخ أن الدين مبني عليها، لأنه يسر، الدين يسر. نعم، والإجماع، إجماع أهل الحق، الأئمة ينصوا على هذا.
ثم قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هذا يتفرع عن هذه القاعدة، وهي كيف يصنع الفقيه والعالم عند التزاحم، عند التزاحم. فالجواب: إذا تزاحمت المصالح وهي المنافع، المصالح جمع مصلحة وهي المنافع نعم الدينية، فإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. مثال ذلك: إنسان عليه قضاء من رمضان الفائت، وعليه صوم نذر، عليه صوم نذر، فأيهما الأقوى؟ القضاء. هنا أقصد، ولم يبقى، حتى يتضح المثال، لم يبقى من شعبان ما يسعهما جميعا. نفترض أنه عليه 10 أيام من رمضان الفائت، وعليه صوم نذر، ولم يبق من شعبان إلا 10 أيام، فبما يبدأ؟ تزاحم عنده فرضان، لأن المصالح هذه قد تكون مسنونة وقد تكون واجبة، ونحن نبدأ بالواجبات ثم ننتقل إلى المسنونة. المصالح قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة، فهذا المكلف عليه فرضان ولازمان عليه. فهنا يقدم القضاء، يقدم القضاء. نعم. طيب، مثال آخر، شخص عليه حجة الإسلام وعليه حجة منذورة، عليه حجة منذورة في نفس العام، فبأيتهما يبدأ؟ بحجة الإسلام، يبدأ بحجة الإسلام. هذه أمثلة على تزاحم المصالح ماذا؟ الواجبة، مصالح الواجبة. بقي ماذا؟ المصالح ماذا؟ المسنونة. شخص دخل المسجد، دخل المسجد فيريد أن يصلي السنة القبلية وتحية المسجد والوقت ضاق، فبأيتهما يبدأ؟ تحية المسجد، أنا آكل تحية المسجد هكذا، فهمتم هذا؟ تحية المسجد هكذا، حتى أن بعض أهل العلم قال واجبة. ولو أمكن أن يصلي الراتبة، يصلي تحية المسجد ويصلي الراتبة، طيب، لكن هو ضاق الوقت عليه، يعرف أن الإمام سيقيم قريبا وليس عنده من الوقت ما يكفي للنافلتين، فبأيتهما يبدأ؟ بالآكد التي هي تحية المسجد. مثال آخر، لأن قد يقول قائل تحية المسجد واجبة، نقول يريد هذا المكلف الذي دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد والسنة الراتبة وركعتي الوضوء وضاق الوقت، فيبدأ بتحية المسجد ثم السنة الراتبة، فإن بقي وقت فلماذا؟ لركعتي الوضوء، تطوع مطلق، ركعتي الوضوء تطوع مطلق. فهمتم هذا الآن؟ طيب، هناك أمر ينبغي أن يتفطن له ويتنبه إليه، وذلكم الأمر هو تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة تقتضي ذلك، لمصلحة تقتضي ذلك. وإليكم بعض الأمثلة. المثال الأول، متابعة المؤذن تزاحم عندك متابعة المؤذن وقراءة القرآن، أيتهما أفضل؟ قراءة القرآن أفضل لا شك، لكن هنا أنت تقدم متابعة المؤذن. لماذا؟ لأن أولا لأن هذه العبادة محددة بوقت، فإذا فات وقتها فاتت، عرفتم هذا؟ هذه العبادة كما يقولون موظفة في وقت، أما تلاوة القرآن مطلقة، يعني لو أخرت تلاوة القرآن حتى ينتهي الأذان هل تفوت التلاوة؟ أجيبوا لا أم نعم، لا تفوت. هل يفوت المقصود منها بكل حرف؟ حسن هو الحسن بعشر أمثالها؟ الجواب لا. لكن متابعة المؤذن، لو أنك شغلت الوقت بالتلاوة بقراءة القرآن حتى ينتهي المؤذن، فهل هناك فائدة الآن وقد انتهى الأذان؟ هل هناك فائدة؟ لا، الجواب لا فائدة. جواب لا فائدة. مثال آخر، درس علم والسنة الراتبة، فهنا الدرس هذا العلم يقدم على السنة الراتبة، لأن الراتبة فيها ساعة، أما الدرس قد يفوت، درس قد يفوت. كذلك مثال ثالث، الدعاء بين الأذان والإقامة مع تلاوة القرآن، نقول ابدأ بالدعاء بين الأذان والإقامة، لأنها من ساعات من الساعات الأرجع عند الله سبحانه وتعالى في الإجابة، أما القرآن فلا يكون. مثال لعله رابع، تعلمون أن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر، أليس كذلك؟ إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظنهم الله في ظله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة السر أخفى من صدقة الجهر، لكن إذا كان إنسان لا يتفطن له فإن الجهر هنا أفضل، كونك تذهب وتتصدق عليه أمام الناس أو أهل بيت غير متفطن لهم وغير معروفين بالحاجة، فأنت تذهب إليهم أمام الناس وتطرق الباب وتعطيهم ما يسر الله لهم على يديك، هذا أفضل من تعهدك إياهم بالصدقة سرا. لماذا؟ لأنك أنت نبهت إليهم. فهمتم هذا الآن؟
فقال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
هذا هو الشطر الثاني من القاعدة، القاعدة التي حواها هذان البيتان، يمكن نقول ما يصنع ماذا، ما العمل عند تزاحم المصالح أو تزاحم المفاسد. فهمتم هذا؟ فتزاحم المصالح أعتقد أننا أتينا فيه بما يكفي إشارة، بقي ماذا؟ تزاحم المفاسد. فالقاعدة عرفناها أنه إذا تزاحمت المصالح ماذا يقدم؟ الأعلى، سواء كان سنة أو واجب. والسؤال الآن: ما العمل إذا تزاحمت أو تزاحمت المفاسد؟ ماذا، ما العمل؟ يرتكب الأدنى الأخر. ولهذا يقولون: إذا لم يمكن الجمع بين الخيرين طلب أكبرهما، وإذا لم يمكن دفع الشرين ارتكب أخفهما. فهمتم هذا؟ أمثلة. هنا قضية، ناخذ مثلا قضية عبد الله بن أبي بن سلول وتطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تسلطه، أذيته المؤمنين، أليست مفسدة؟ مفسدة. وقتله مفسدة، مفسدة أكبر. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك قتله لأنه يجر أكبر، لأنه أكبر من تسلط باللسان. فهمتم هذا؟ كذلك إذا تزاحم عندنا هجر المبتدع مع عدم هجره، مع عدم هجر، فننظر أيهما أكبر وأيهما أخف. فأحيانا يكون هجر المبتدع مفسدة أكبر، يكون مثل عنده علم يحرم الناس منه، له شوكة وسطوة على أهل السنة، فلا يهجر في هذه الحالة، وتركه مفسدة. ولكن ظهر لنا أن هجره مفسدة ماذا؟ أكبر، مفسدة أكبر. وهكذا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخفها. شخص قهر على أحد أمرين، نفترض أن شخصا قهر على أحد أمرين، إما شرب كأس من الخمر أو قتله، فأي المفسدتين أخف؟ الأخف القتل أخف؟ شرب الخمر أخف؟ لا، قيل له اشرب، هو يرى يعني حتى يخلص من هذا يمشي يهرب، فهمت؟ لا لا، هذا شيء آخر، هذا شيء مظنون، لكن نحن ننظر في الشيء الذي نرى يغلب على ظننا أنه متحقق. يعني قيل له لا خلاص، إما هذا وإما هذا، هذه المفسدة كبيرة. السيف على رأسه، أنا قلت كهراء، أنا قلت خير، فهمتم؟ كهراء، قيل إما أن تشرب الخمر وإما نقتلك بالسيف، فهمتم هذا؟ فكل منه، أنا قلت كهراء، ما تنبهت أنت لكلام كهراء، أما ما دام له خلاص الحمد لله. فهمتم هذا؟ لا يسمى. شخص قيل له قرب لغير الله وإلا قتلناك، فالقربة لغير الله مفسدة كفر، أليس كذلك؟ وقتله كذلك فيه مفسدة، عليه مسكين وعلى أولاده وعلى فهو يقرب مع ماذا؟ انتبهوا، مع ماذا؟ اطمئنان قلبه بماذا؟ بالإيمان. ما يصير والله كما يقولون حامضة ولذة على الشارب، يعني ما يلا بس تمشي، لا، فهمتم هذا؟ وهذه قاعدة بابها واسع، ويقرأ الأخ عبد الله عليكم الآن، عبد الله بن فالح اقرأ، هذا صفحة كم من أي كتاب؟ قل، ثالث الصفحة الرابعة، نعم، المجلد الثالث الصفحة الرابعة، والكتاب وأعلام أو إعلام الموقعين لابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر أربع درجات، الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان.
ما الدرجتان الأوليان؟ أن يزول ويخلفه ضده، يزول الشر هذا ويخلفه خير، والثانية ما هي؟ يعني لا رتب، أن يقل وإن لم يزل بالكلية، يقل الشر ولم يزل بالكلية، فهاتان الدرجتان واجبتان. والثالثة ما هي؟ أن يزول ويخلفه ما هو شر، نعم، ما هو مثله، يخلف شر مثله، والرابع أن يخلفه ماذا؟ شر منه، المنكر يخلفه شر منه. محل اجتهاد، هذه تحتاج إلى نظر ثاقب، نظر عالم حكيم يزن الأمور بميزان الحق والعدل. الرابعة ما هي؟ هذا هو. الثالثة هي موضع اجتهاد. الثالثة ما هي؟ أنتم الآن هو ذكر أربعة: أن يزول بالكلية ويخلفه خير منه، الثانية أن يقل وإن لم يزل، هاتان مشروعان. الثالثة ما هي؟ يخلفه مثله، يعني يستوي المنكر والمعروف الذي يخلفه، هذه محل ماذا؟ اجتهاد. والرابعة أن يخلفه شر منه، وهذه محرمة. نعم.
قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك.
هم أهل فسق وفجور، لكنهم ملتهون عن ذلك، عن فسقهم وفجورهم بماذا؟ بالشطرنج. لعب الشطرنج، ولعب الشطرنج محرم، فأنت لا تقرهم بقلبك منكر لما هم عليه من الحرام، لكن ترجح عندك أنك إذا أنكرت عليهم هذه اللعبة انتقلوا إلى ما هو شر منها، وليس عندك ما يعوض. هذه حكمة عظيمة. الله جل جلاله إذا نهى الناس عن شيء أمرهم بما هو خير منه. عرفتم هذا؟ نعم.
وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك.
عرفتم؟
فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية.
بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحاصل هذا البيت أن الشريعة قد جاءت باليسر وأن ما فيه عسر فالحرج مرفوع، وهذه قاعدة نافعة عظيمة. والدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع. فدليلها من القرآن الكريم قد جاء في آيات كثيرة، منها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها: فاتقوا الله ما استطعتم، ومنها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن السنة فإن الأخبار الصحيحة قد جاءت دليلا على هذه القاعدة، وهي إن لم تكن متواترة فمستفيضة. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أسهلهما، أو قالت أيسره، ما لم يكن إثما. وأجمع الأئمة على أنه لا تكليف بما فيه مشقة أو يعجز عن فعله، ومن الأمثلة على هذه القاعدة العظيمة الإذن في التيمم للمريض مع وجود الماء إذا كان يشق عليه استعماله، فإن الوضوء واجب في رفع الحدث الأصغر، ومن الحدث الأكبر الغسل، لكن إذا شق على المريض استعمال الماء رخص له في التيمم. ومنها الرخصة للمريض والشيخ الكبير والعجوز في الإفطار إذا كان صيام رمضان يشق عليهم. ثم إن كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك الشيخ والشيخة إذا كان صيام رمضان يشق عليهما فإنهما يطعمان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. والأمثلة على هذه القاعدة أكثر من أن تحصى. ومن نظر فيما رخص فيه الشارع ظهر له منفعة هذه القاعدة، وأنها قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة التيسير، لكل أمر نابه تعسير. ومنها أن من لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه أو مستلقيا. نعم.
القاعدة السابعة: قال المصنف: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
هذه قاعدة كالمتممة لسابقتها. وليس واجب بلا اقتدار، الأمور على ضربين: أمر ليس للعباد قدرة على فعله، أمر ليس للعباد قدرة على فعله، فهذا لا يكلفهم الله به. ومن هنا يظهر لكم الإجماع الذي حكيته قبل قليل، أجمع الأئمة على أنه لا تكليف بالأمر الشاق الذي يعجز الإنسان عن فعله. فما لا يستطيع العبد على فعله ليس في مقدور العباد فعله، لا يكلف، لم يكلفهم الله به أبدا. وأمر لهم قدرة على فعله لكن تنتابه مشقة أو تصحبه مشقة أحيانا، فإنه يرفع عنهم التكليف حتى تزول المشقة، وليس واجب بلا اقتدار. فيجب عليك أن تصلي قائما، فإذا شق عليك القيام صليت ماذا؟ قاعدا. فإذا شق عليك القعود صليت على جنبك. ولا محرم مع اضطرار، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحرومات، لكن يجب هنا تقييد بقدرها. فإذا حرم الشارع أمرا ودعت الضرورة إلى فعله رفع التحريم. من ذلكم أكل الميتة، ما حكمه؟ محرم، لكن عند الضرورة يجوز أكلها. والدم المسفوح ما حكمه؟ ما حكم الدم المسفوح؟ تعرفون الدم المسفوح؟ هو الذي ينساب من مذبح الذبيحة حين تذكيتها، هذا هو الدم المسفوح، فهو محرم، لكن إذا دعت الضرورة يجوز. والضرورة كشدة الجوع الذي يفضي إلى الهلاك، أو مرض ويفتيه طبيب مسلم بأن هذا دواؤه، وإذا لم يتداوى به فإنه يخشى عليه، فإنه يتناول هذا المحرم، حتى الخمر، حتى الخمر يدخل تحت هذه. ولكن الضرورة مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة بقدرها، بقدرها. والبيت الآتي،
قاعدة الثامنة، قال المصنف: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
تنبهوا، إذا حرم الشارع أمرا فما الواجب على العباد؟ اجتنابه، أنتم هذا؟ وإذا دعت الضرورة فماذا؟ يحل بقدر الضرورة، لا يزيد عنها، لا يزيد. فمن خشي على نفسه من الموت لشدة الجوع أكل من الدم ومن الميتة وحتى من لحم الخنزير والكلب، لكن على الدوام ولا متى؟ بقدر ما يرفع عنه هذا، هذه الضرورة، بقدر ما تحتاجه ضرورته. فإذا أشرف من شدة جوعه على الهلاك ووجد ميتة أو جيفة فإنه يأكل بقدر ما يحتاج فقط، ولا يتمول ولا يحمل يتزود، وإنما يتناول من هذا المحرم ما يدفع عنه ماذا؟ الضرورة. عرفتم هذا؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وهناك من الضرورات ما يحتاج إلى تدخل أهل العلم، فإنهم إذا كانت أمر يعم الأمة، لأن الضرورة قد تكون فردية، فهذه الفرد يجتهد والشارع حد حدا، لكن قد تكون الضرورة جماعية، فهنا لا بد من تدخل أهل العلم وأهل الحل والعقد، هم الذين يقدرون الأمور بقدرها، يزنون الأمور وزنا ويحكمون بقدر ما يدفع عن هذه الأمة من هذا المحرم، يعني يحكمون للأمة بفعل هذا المحرم ما يدفع عنهم الضرورة، فليتنبه إلى ذلك.
القاعدة التاسعة، قال المصنف: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
فترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك، مكتوب في المصور فلا يزيل الشك، هذا خطأ، فلا يزيل الشك لليقين. تلخيص هذه القاعدة يمكن يكون بهذه العبارة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وحتى تتضح تماما نضرب أولا أمثلة ثم نأتي بالنصوص دليلا على هذه القاعدة. هذه القاعدة ليست خاصة بفقه العبادات العملية، بل هي شاملة. فمثلا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فما هو عندكم؟ طاهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محرم. وكذلك يندرج تحتها الأمر، ما الأصل فيه؟ الوجوب، حتى يأتي الصارف، حتى يأتي القرين الصارف. وما الأصل في النهي؟ التحريم، حتى يأتي صارف التحريم. وما الأصل في العام؟ البقاء على عمومه، حتى يأتي مخصص صريح صحيح. وما الأصل في الحكم؟ الأصل فيه الثبوت، حكم النص، حكم النص. ما الأصل فيه؟ الثبوت، حتى يأتي الناسخ الصحيح. فالأصل في حكم النص الثبوت، حتى يثبت ناسخه. عرفتم هذا جيدا؟ تماما؟ نعم. والأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف. ما الأصل؟ براءة الذمة حتى يثبت ماذا؟ التكليف. نستعيد البيت:
ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
نذكر حديثا واحدا في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني في صلاته، ولم يجد شيء، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وها هنا سؤال: من أتم صلاته وفرغ منها ثم شك في زيادة أو نقص، فهل هذا الشك يؤثر أو لا؟ هو فرغ من صلاته ثم ساوره شك، زاد أو نقص، فماذا يقال له؟ صلاتك تامة، لأن الأصل ماذا؟ التمام، فصلاتك تامة. لكن من شك أثناء الصلاة هذا الذي له حكم آخر وليس هنا محل بسط. نعم.
القاعدة العاشرة، قال المصنف: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
والأصل في مياهنا الطهارة، وماذا وهو الأمر الثاني؟ والأرض، والثالث والثياب، والرابع الحجارة. المياه جمع ماء، والدليل على أن الأصل طهارة الماء من القرآن ما هو؟ وأنزلنا ماء، ها؟ وما وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتا.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتا. وهذه القاعدة مجمعا. والأمر الثاني ما هو القاعدة؟ الأرض. فدليلها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض كلها لي مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي. نعم، فليصلي. والثياب هي من الأرض، لأن مادتها من أين؟ إما من الشجر أو من غيره. وغيره إذا كان من الأرض، كما يقول أن هناك بعض الثياب هي من مواد بترولية، الله أعلم، وكذلك الحرير من دودة القز، ودودة القز هذه تربى على شجرة التوت، فينتظمها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية دليل على أن كل ما في الأرض الأصل فيه الطهارة والإباحة. وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثياب من اليمن مصبوغة، وأهل اليمن أو بعض أهل اليمن يخلطون الصبغ بالبول، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والحجارة تدخل ضمن ما يدل على طهارة الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالأحجار ولا يسأل عنها ولا يطهرها ولا يغسلها بالماء، بل لما أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يلتمس له 3 أحجار فجاءه بحجرين وروث، أخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذه ركس. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها كلها الطهارة. هنا ينتهي وبهذا ينتهي ما في كنانتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
يعني يقول كيف يصح العلاج بالمحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، وهل التداوي بالحرام على عمومه، أعني هل يجوز العلاج مع الكهنة والسحرة إن اضطر الإنسان لذلك؟ نرجو التفصيل.
والحقيقة يعني الشق الأول من سؤالك مضى، بينت لكم أنها ليست مطلقة، والحديث الذي استدرت به عليه يدخل ضمن القاعدة، بينا هذا. فأرجو من الأبناء أن يعوا القواعد، لأن القواعد أصول. فأنا قلت لكم ما حرم الشارع يجب اجتنابه، وإذا اضطر العبد إلى ذلك فبقدر الضرورة، وبينت لكم أمثلة. أما الشق الأخير من السؤال هو الذي في الحقيقة يعني زائد على الدرس، وهو يعني له مكانته ووجاهته، فإن التداوي بالسحر والكهانة والذهاب هذا لا مخصص له فيما أعلم، ثم هذا أمر يخدش العقيدة إن لم يسلخ الإنسان منها سلخا. وهناك ما يغني عن هؤلاء عن الذهاب إلى الكهنة والسحرة والعرافين والمنجمين، تغني عنهم الرقية الشرعية وهي نافعة ومجربة ولله الحمد، لكن الجهل يفعل فعله. فإن من عرف الشرع وعرف ما جاء به الشرع يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم ينهى عن شيء إلا أمر العباد بما هو أنفع لهم منه، فإن الشارع نهى عن هؤلاء، والوعيد في ذلك عظيم كبير جدا، وأذن الشارع في الرقية وهي إما كتاب وإما سنة وإما ما يوافق الكتاب والسنة كالأدعية التي معلومة أنها جائزة. نعم.
يقول هل في حلي المرأة الذي تلبسه زكاة، وهل يجوز أن تزكي لزوجها إن كان معها الزكاة؟
الراجح عندنا وعند المحققين أنه تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ نصاب، ويجوز أن تدفع زكاته إلى زوجها إن كان من أهل الزكاة. نعم.
يقول هل يجوز صلاة الجنازة بقول اللهم اغفر له إن كان مؤمنا، وهل ورد فيه أثر؟
لا أعرف أثرا في ذلك، بل من مات بين المسلمين وجيء به لمساجدهم فالأصل فيه أنه منهم، والأمر عام بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وإن كانوا فسقة وإن كانوا مبتدعة بدعة غير مكفرة، لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الإمام أحمد رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه ولا الدعاء لذنب أذنبه كان كبيرا أو صغيرا وأمره إلى الله، بالمعنى حقيقي. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة نبيه، فلا تخفر الله في ذمته. فهذا الشرط بدعة، اللهم ارحمه إن كان من أهل السنة اللهم اغفر له، هذا بدعة، لا نعرف لقائله سلفا من أهل السنة، ولا نعلم حتى الساعة فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف أنه مبتدع وأمكن ترك الصلاة عليه زجرا له من غير ترك فتنة، نعم، لكن أنت نفسك إذا عرفت أنه مبتدع تتركه ولا تنهى عن الصلاة عليه، تتركه أنت وتتحاشى الفتنة والمفسدة. نعم.
يقول رجل مأموم شهى عن إمامه حتى انتهى من الركعة، فما حكم الصلاة وماذا يفعل؟
يظهر أنه أراد أن المأموم هذا غفل حتى رفع الإمام رأسه من الركوع وهو قائم، أظن أنه ثمة قول عند بعض أهل العلم بأنه إن أمكن يعني إذا أمكن أن يدرك إمامه قبل أن يسجد ركع، وإن سجد إمامه قبل أن ركع وإن سجد إمامه قبل أن يركع هذه ذهبت عليها الركعة. ولكن الذي يعني ترجح عندي أن هذه الركعة فاتت عليه وأنه يدرك إمامه في سجوده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، القاعدة العاشرة: والأصل في الأضباع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حاصل هذين البيتين أن ما تضمناه من أمور الأصل فيه التحريم، وقد تضمن هذان البيتان أربعة أمور، وهي الأبضاع واللحوم ونفس المعصوم وماله، ونفس المعصوم وماله. هذا هو حاصل معنى البيتين إجمالا، وأما التفصيل فإن نبدأ أولا بالأبضاع. والأبضاع جمع بضع، وماذا يريد به؟ الفروج، النساء. فالأصل تحريم المرأة على الرجل حتى يجيء ما يبيحها له، وبما تباح المرأة للرجل؟ بأحد أمرين: إن كانت حرة فإن مبيحها له هو العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح المبسوط أركانه وشروطه في كتب الفقه. وإن كانت أمه فبملك اليمين، والأصل أن الحر لا يتزوج أمه، إلا بثلاث شروط، وتلكم الشروط الثلاثة، ما أولها؟ أن تكون مسلمة، والثاني عدم القدرة على مهر الحرة، والثالث خوف العنت. وهذا الجانب، يعني الأبضاع، وهو تحريم المرأة على الرجل إلا بمبيح، قام عليه الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثاني في البيتين ما هو؟ اللحوم. معنى البيت، الأصل في اللحوم التحريم، ولكن عندي في هذا نظر، فإن اللحوم من الأطعمة، ومن خلال استقرائي للنصوص ظهر لي أن اللحوم أنواع، أحدها ما جاءنا من مسلمين أو كتابيين هبة أو عن طريق البيع، فإن هذا ما حكمه؟ قولوا ما حكمه؟ نعم، الحد مباح. والثاني ما كان عن طريق غير المسلمين والكتابيين، ما كان عن طريق الوثنيين المعروفون بالوثنية والملاحدة والشيوعيين، فهذا ما حكمه؟ التحريم. وثالثها ما وقفنا عليه ملقى وأمره خاف علينا، فإن وجدناه بين وثنيين فإنه يلحق بلحوم الوثني التحريم، وإن وجدناه بين مسلمين أو كتابيين فإنه حكمه الإباحة. هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة. ويؤيد هذا إن شاء الله ما رواه البخاري وعائشة، ما رواه البخاري وغيره عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل تأتينا، أو قالت تأتي إلينا لحمان من الأعراق في رواية البادية، ولا ندري أشمه الله عليها أم لا، قال شموا الله وكلوه، أو سموا الله ثم كلوه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقط بما يزيل الشك، وهو التسمية. وفي رواية أنهم حديث عهد بكفر. الثالث الثالث نفس المعصوم. أولا معنى المعصوم من العصمة هي المنع، والمعصوم هو من عصم دينا أو عهدا، من عصم بالإسلام نفسه عصمه الإسلام تدينا لأنه من أهل الإيمان، أو عصم بالعهد أو الذمة. فنفوس المعصومين محرمة، ولا يجوز الاعتداء عليها، والأدلة كثيرة. فقد جاء القرآن الكريم والسنة بحقن دماء المعصومين، وذكرها يطول. ونقتصر على دليلين من السنة. أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة أو لجماعته. هذا في المسلمين. وحرم صلى الله عليه وسلم التعدي على المعاهدين، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الحديث. وأجمع أهل الحق على هذا، فإن من معتقد أهل السنة والجماعة عصمة دم المسلم بالتدين، وعصمة دم غيره بالعهد. الرابعة: أموال المعصوم. أموال المعصوم كنفسه محمية ومصونة، ولا تحل إلا بالطرق الشرعية كالبيع والهبة والجزاء العقوبة، أو الغرم. فالبيع والهبة معروفة، لكن العقوبة كالذي يحكم عليه الحاكم عقوبة مالية، فإنها تؤخذ منه، يؤخذ منه المال، وكالذي يبخل بالزكاة من المسلمين فإنه تؤخذ منه الزكاة قهرا ويعاقب بشطر ماله. وإن امتنع إلا بالقتل قتله. وكذلك ما تقتضي المصلحة أخذه من أموالهم لمصالحهم التي لا يسعها بيت المال كشق طرق وجلب مياه وغير ذلك مما هو مصلحة لا غنى لهم عنها في نظر أهل الحل والعقد، تستدعيه مصلحتهم، مصلحة البلد، فإنه يؤخذ منه. وبهذا التحليل لعله اتضح معنى البيتين تفصيلا. وبقي قوله فافهم هداك الله ما يمل. ما معنى ما يمل؟ أي ما يملى ويقرأ عليك. ولهذا نظير في آية المداينة، آية الدين، من يذكره؟ فليملل الذي عليه الحق، يعني يملي. نعم.
11 والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
العادات جمع عادة، وهو ما اعتاده الناس، ولكل قطر بل لكل قبيلة عادات، وهذه العادات الأصل فيها أنها مباحة، الأصل فيها أنها مباحة. ومن أراد أن يحرم ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع، ومن أراد أن يحرم على الناس شيئا من العادات والأعراف فعليه إقامة الدليل على دعوة، إقامة الدليل على دعوة. وصارف الإباحة إما نص أو إجماع. وهذه القاعدة دليلها من الكتاب الكريم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة امتنان الله على العباد بما خلقه لهم في الأرض، وهذا الامتنان يقتضي الانتفاع به مطلقا، وأنه طاهر ومباح. وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقوله يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا. وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وماذا؟ والطيبات من الرزق. فقد أفادت هذه الآيات أن الأصل في زينته وما هيأه لعباده من الرزق الإباحة، ومن السنة حديث الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. وهذا بمجموع طرقه صحيح. نعم.
ثانية عشرة: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
وليس مشروعا أو وليس مشروع من الأمور غير الذي أو غير الذي في شرعنا مذكور، المنفصل عما قبل. معنى البيت يحكي قاعدة وهي الأصل في العبادات ماذا؟ الحظر إلا بنص. وإذا ضممت هذا البيت لما قبله تكونت عندك قاعدتان، إحداهما في العادات والأخرى في العبادات، فيكون هكذا، تكون القاعدة هكذا: الأصل في العادات الإباحة إلا بنص، والأصل في العبادات المنع إلا بنص، أو الحظر إلا بنص، معنى واحد. فمن أراد أن يمنع الناس من مطعوم أو مشروب أو مسكون أو ملبوس فعليه ماذا؟ الدليل، النص الذي يصدق دعواه. ومن طلب دليلا على من طلب دليلا يقال له: أنت هات الدليل، نحن على الأصل، عاداتنا كلها مباحة، ومطعوماتنا ومشروباتنا، نلبس ونسكن ونأكل ونشرب ونركب ما نشاء. فإذا أردت أن تمنعنا بشيء فعليك الدليل، أنت عليك الدليل. لو قال: هاتوا دليلا على أن مثلا اللحوم المستوردة غير محرمة، نقول: أنت هات الدليل القطعي بينة على أنها محرمة، نحن سنأكلها. كونك تعافها هذا شيء آخر، لكن ليس لك أن تحرمها، لا تأكلها، لا نلزمك بأكلها. هات دليلا على أن هذه النوعية من اللحوم من المصنع الفلاني، مجوسي أو وثني أو خنق أو تدويخ أو صعق كهربائي، وقف يعني كل وقف التدويخ والصعق وقف. هات دليلا حتى نجتنبه، وإلا فدعنا وأنت وشان. ومن أراد أن يكلفنا بأمر تعبدي نقول: هات الدليل على أنه مشروع، والدليل عندنا في هذا نص أو إجماع. فلو قال: هذا عمل جليل نستحسنه لما فيه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بالذكر الحسن، نقول: هذا رأيك أنت، وقد يكون حسنا، لكن ليس مجرد الحسن قاضيا في تسويق ذلك العمل، عليك الدليل. لو قال: هاتوا دليلا على أن هذا العمل الذي أدعوكم إليه غير مشروع، نقول: أنت هات دليل على أنه مشروع. والدليل على هذه القاعدة الأصل في العبادات المنع إلا بنص، من الآيات أكثر من أن يحصى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قد يقول هذا الأمر لم أنهى عنه، نقول خذ دليلا آخر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، مردودا عليه، والحديث متفق عليه. وإن قال ما وجه الدلالة، نقول الرد بمعنى المردود، كلمة رد بمعنى مردود، والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى معاملة اقتضى ماذا؟ إلغاءها وعدم نفوذها. ثم نقول هل تعتقد أن الله كمل دينه في كتابه وفي سنة رسوله أو لا؟ فإن قال لا كفر، وكان من الذين يشرعون ما لم يأذن به الله. وإن قال نعم كمل الله دينه في كتابه وكمله أيضا على لسان رسوله، نقول وهل هذا مما جاء في الكتاب أو السنة؟ فلا يسعك إلا أن تدع ذلك العمل، وإلا كنت مبتدعا ضالا، إياك، لن تكون محسنا. ومن هنا يظهر جليا أن شروط العمل الصالح تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأحدهما لا ينفك عن الآخر، لا يكفي المتابعة، لا تكفي المتابعة عن الإخلاص، ولا يكفي الإخلاص عن المتابعة. ولا يتصور أيضا يعني متابعة بشيء لم يأمر الله به ولم يأمر به رسوله، ما تتصور في متابعة أبدا، شيء لم يأتي منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة ولا أجمع عليه أهل القرون المفضلة، لا يتصور أن تكون فيه متابعة. يتابع من؟ يتابع الهوى. أما رسول الله فهو ليس متابعا، لكن انفكاك الإخلاص أو المتابعة هذا يحصل في العمل المشروع، لأن من الناس من يتابع وليس مخلصا، ومنهم من يخلص وليس متابعا. نعم.
الثالثة عشرة، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
الوسائل جمع وسيلة، وهو كل ما يتوصل به إلى غيره، والوسيلة في الشرع هو ما أقامه الله سبحانه وتعالى من العمل توصلا إليه، وهي القربات من فرائض ونوافل. والأمور والأحكام ثلاثة، وسائل ومقاصد وزوائد، وسائل ومقاصد وزوائد. فالوسائل هي تتمة المقاصد، الوسائل ما شرع لغيره، والمقاصد ما شرع لذاته. وهذه القاعدة معروفة عند الفقهاء، للوسائل حكم المقاصد. وقد يعبر عنها بشيء آخر، يعبر عنها بعبارة أخرى، الأمر بالشيء يشمل ما يتم به ذلك الشيء. أنا بسطها له بعبارة أصعب من هذا، يريدونها خذوا، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. ها؟ لا، ما قلت لكم لا واجب ولا سنة. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه العبارة الموسعة شوي، لكن العبارة الخفيفة ما هي؟ الأمر بالشيء يشمل ما يتم به. فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المحرم محرمة، وسيلة المحرم محرمة. إلى هنا مفهوم إن شاء الله. طيب، فالواجب وسيلة والواجب مقصدا. ما حكم صلاة الجماعة على الرجال؟ ما حكم المشي إليها؟ فالمشي إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة وسيلة، وأداء الصلاة جماعة مقصد. طيب، الصلوات، الصلاة صلوات خمس، ما حكمها؟ واجبة، هذه مقصد. والطهارة الوضوء لأداء الصلاة شرط، تقول يكون ايش؟ وسيلة. ما حكم صوم رمضان؟ واجب، لكن بما يتم لنا، اما برؤية الهلال او بإكمال شعبان، هذا الثلاثين نتحرى ليلة الثلاثين، فإن لم نرى أكملنا شعبان ثلاثين وصمنا. فصيام رمضان مقصد، وتحرينا ماذا؟ وسيلة. ما حكم صيام رمضان والتحري؟ واجب. إذا وجب الجهاد وجوبا عينيا أو كفائيا، فما وسيلته؟ السلاح، العدة، والتدريب. وسيلة المندوب، ما حكم التطيب يوم الجمعة؟ مندوب. شراؤه، شراء الطيب مندوب. المحرم مثلا الشرك بالله، شرك بالله الأكبر أعظم المحرمات، أليس كذلك؟
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.